ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعنا كفوا لنا نروح يردوكم عن الكفر يردوكم عن الكفر على الأعقاب، هو مثل للحور بعد الكور. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، بالراء أو النون بعد الكون. ومعنى ذلك أن الإنسان في حالة السفر يبتعد عن البيئة التي إخوانه وأهل الدين يعرفونه، فقد يكون الشيطان أقوى عليه إذا انفرد. وسمي السفر لماذا؟ لأنه يسفر عن حقيقة الشخص. السفر يسفر عن حقيقة الشخص، لأن الذي بداخله هذا سبع مفترس لا يلبث أن يعني يبعد عن المراقبة فينطلق ويعيش في الأرض فسادا، أن تقوى الله تحجبه وتمنعه من التفريط. فلذلك سمي السفر سفرا، لانه يكشف ويكشف حقيقه اخلاق الشخص. الانسان في السفر بذات السفر طبعا الحقيقه الطويله قد يتكلف الانسان بعض الاخلاق في دار الاقامه، وقد يتكلف يوم يومين اذا قابل اخوانه ساعه ساعتين وهكذا فترات وجيزه، فيستطيع ان يتكلف ما ليس من خلقه من المحاسن. اما في السفر فانه لا يستمر على ذلك اسبوعا او شهرا، بل لابد ان تنكشف وتغلب شخصيته الحقيقيه وتظهر طبيعته. ولذلك ذكى انسان يقال له: هل بت معه؟ هل التصقت به؟ هل تعاملت معه بالمال؟ هل سافرت معه؟ من الاشياء التي تكشف الانسان. ومن اراد ان يشهد لابد ان يكون خالطه مخالطه دقيقه، ومنها السفر. المهم نعود الى موضوعنا. يقول النبي عليه السلام كان يقول في دعاء السفر: واعوذ بك من الحور بعد الكور. وكما ذكرنا مرارا الكور ماخوذ من تكوير العمامه. الانسان اذا اراد ان يثبت العمامه على راسه فانه يكور تكوير العمامه بكورها حتى تثبت في راسه. فاذا اراد ان يفكها يفك هذا التكوير يؤدي عمليه تسمى التحوير. فالحور بعد الكور هذا تعبير أريد به انفراط عقب الإنسان بعد استمساكه أو زلل قدمه عن طريق الاستقامة بعدما كان مستقيما. هذا معنى الحول بعد الكور، أو إذا كنا بعد الكون بالنون يعني بعد كونه على الطريق المستقيم يحيد عنه ويرتد على عقبيه. فهذا مثل يضرب يردوكم على أعقابكم، يضرب أو مثلا في الحول بعد الكون. فتنقلبوا خاسرين، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولم يذكر خاسرين لأي شيء، لأن الحقيقة إذا وقعنا في طاعة أعداء الله عز وجل فتنخسر كل شيء. وأعظم ما نختاره كما يفهم من سياق الآية الإسلام، لأن الله تعالى قال: فازرون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع. قبل أن يردوكم عن دينكم لن يألوا جهدا في محاربتكم وصدكم عن سبيل ربكم. فخاسرين، خاسرين للإسلام، خاسرين لمحبة الله عز وجل ورضوانه، خاسرين لثوابه الدنيوي والأخروي. أما ثمرة هذه الآية فهي الدلالة على أن المؤمن على المؤمنين ألا ينزلوا على حكم الكافرين ولا يقبلوا مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم، لأن الله عز وجل الذي يعلم من خلق أخبرنا بخفايا قلوبهم وبواطن أمورهم وأنهم لا يألونكم خبالا أبدا، لن يقصروا أبدا في إيقاع الأذى بكم. ولذلك لا يجوز للمؤمنين أن ينزلوا على حكم الكافرين أو يستشيروهم أو يقبلوا توجيههم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني ثم يقول تعالى: بل الله مولاكم اي ناصركم فاطيعوا. كونوا مع الله عز وجل ولا تلتفتوا الى اعدائكم واعداء دينكم. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم اي ناصركم وهو خير الناصرين، يعني فاطيعوه دون هؤلاء الكافرين، فانه سبحانه وتعالى ينصركم بالقتال في القتال وينصركم بدون قتال. وينصركم بدون قتال. ثم بين تبارك وتعالى ذلك كيف ينصرهم بدون قتال. قال عز وجل: فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سبق ان قلنا ان قوة المؤمن في قلبه ليس اساسا في بدنه. قوة المؤمن تكون في قلبه. فالعبرة كلها بالقلوب. الكافر قل اذا رأيتهم تعجبك ألسانهم لكن قلبه في قلب الفقر المذعور. ولذلك يقول تبارك وتعالى هنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظر الى قوله تبارك وتعالى في وصف اليهود لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. ولا شك انكم قد تكونوا سمعتم ما حكاه الجنود المسلمون في حرب رمضان من الانفجع الذي نزل على اليهود مجرد ان كانت الصيحة تدعو الله اكبر. انفجع كالفئران ولوا هاربين ومعورين كالجرذان الهاربة. وخط برميز وما ادراك ما خط برميز كيف دك بهذه الصيحة الايمانية. فالرعب هو يحتمي فقط في السلاح وراء جدار او بتاع. لكن هو في قلبه الرعب يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه. لماذا؟ لانه على قدر الشرك يكون الرعب في القلب وعلى قدر الايمان يكون السبب. على قدر الشرك يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الرعب. لماذا؟ لان فضائل الشجاعه والثبات ورضافه الباس لا تكون تامه الا للموحد. الا الموحد الموقن في توحيده. واعلى الموحدين الموقنين في توحيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بخصال منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ونوصلك بالرعب مسيره شهر. يعني العدو اذا كان يمشي يعني مثلا مسافه تقطع في 40 يوم العشرة ايام الاولى ويقصدهم المسافة تقطع في 40 يوم. فالمسافة التي اذا جاوز او اذا وصل المسافة بعد 10 ايام اذا وصل المسافة تقطع في شهر يلقى في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالله عز وجل هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. وآية ذلك في الحقيقة يعني لا تنخدع غيرا بما نحن عليه الان من ضعف ومن هواه. لأن بعض العلماء قال أن هذه الخاصية هي خاصية أمته أيضا من بعده عليه الصلاة والسلام. أن أعداءهم يرعبون منهم. ومع آية ذلك أنك تجد الآن في هذا الزمان مع شدة ضعف المسلمين يعني استضعاف يعني إلى حد لا يخفى عليهم. ومع ذلك تجد الفزع في العالم كله. كل قوى العالم في حالة رعب وفزع وهلع وخوف من الإسلام ومن المسلمين. ويكون كل المسالك من هذا الذي يقض مضاجعه. اذا سمعتم تصريحات الوزير الفرنسي في حلف الاطلنطي الناتو في الاسابيع الماضيه كيف يقول اننا لا نخاف الا الاسلام واننا نرعب من الاسلام وان المعركه القادمه تكون مع الاسلام. وذلك هم يتخذون اجراءات وقائيه كثيره حتى يتقوا خطر الاسلام وهم يمشون يعني الى حثهم على انفسهم. يعني جمع اليهود هذا بهذه الصوره صحيح طبعا هذا يعني شيء يعني ينافي للعقيده حتى الوطنيه. لكن نجد الان كيف يسمح اليهود من كل مكان بالتجمع وبالبتر ان هؤلاء يذهبون الى هناك لقتال المسلمين وهم نصوص كلهم ليس لهم حق في هذه البلاد. ومع ذلك هذا ليتحقق وعد الله عز وجل. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. وكنا ونحن صغار نسمع العجائب يقولون اليهود لو صار لهم ملك ستكون القيامة. اليهود ارتفعت لهم راية وصار لهم ملك من هذه من علامات الرب القيامة. والله تعالى أعلم من علامات والإرهاصات تتكاثر جدا إمتى هذا الزمان بصورة مذهلة تناهز لأن في شيء سيحصل. والله تعالى أعلم. واضح ذلك يعني من أخبار الحديث التي تحديثة لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. واضح إلى آخر الحديث حتى يكون الحجر الصدر. من الوقت ذا على يهود مقيم في الأرض إلى بلدها إذا كانوا مسيح وقت على يعني من كان الناس يدون بهان نرح في قلوبهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إما الرعب وإما الرعب بسكون العين وضمها فهو الخوف. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. لماذا؟ لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا أن يعودوا لقتال المسلمين كما وعدوا. بما أشركوا يعني بسبب إشراكهم سنلقي في قلوبهم الرعب. لأنه كما ذكرنا على قدر الشرك يكون الرعب، والشجاعة والثبات لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة على عباده وهو الأصنام أو غيرها، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مثوى يعني مأوى أو مقر أو مقام. الظالمين أي الكافرين هي. ثم قال تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوا لهم بإذنه، يعني وعدك الله تبارك وتعالى بالنص، والله قد صدقكم ولم يتخلف وعده تبارك وتعالى، وعدكم بالنصر في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذ تحسوا لهم بإذنه. تحسوا لهم أي تقتلونهم، تحسوا لهم أي تقتلونهم، تقول حسه إذا أبطل حسه، إذا قتله يعني معناه بيكون ساكت، حسه بيصمد ويصمد، فيبالك يقال حسه يعني إذا أبطل حسه بأن قتله. فكذلك هنا قوله تعالى إذ تحسوا لهم يعني إذ تقتلونهم قتلا كثيرا بإذنه بإرادته أو بتيسيره وتوفيقه، حتى إذا فشلتم يعني جبنتم عن القتال وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، الأمر إما السأل وإما الأمر الذي يرد النهي، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي. فيقول القاضي كنعان هنا إن موقع الرماة لم يكن في سفح جبل أحد كما هو سائر، بل كان على تلة صغيرة مشرفة على أرض المعركة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 رجلا من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأن يثبتوا على تلك التلة ليدفعوا خيل المشركين بالنبل لئلا يأتوا من ورائهم. أيها حتى إذا فشلتم وتنازعتم عليه اختلفتم في الأمر، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب للغنيمة فقد نفر أصحابنا، وقال بعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كان واضحا أن حتى لو غلب المسلمون فعليهم أن يثبتوا هؤلاء الرماة ولا يتحركوا من مواقعهم حتى في حالة الايه الغلبة والظهور. وعصيتم أي عصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم الله ما تحبون يعني من النصر. وجواب إذا دل عليه ما قبله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أين جواب إذا؟ جواب إذا يفهم من ذلك الكلام يعني حتى إذا فعلتم ذلك كله منعكم الله نصره، منعكم. وهذه الآية من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فيها التنبيه على عوض الوعد، كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية فلما أقدموا عليها طلبوا ذلك الإكرام، لأن الآية ولقد سبقتم الله وعده أكرمكم الله بتحقيق النصر إذ تحسوا لهم بإذنه، إذ تقتلوا لهم بإذنه قتلا ذريعا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم نصره عقوبة لكم بسبب هذه المعصية. منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل كعبد الله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني منعكم نصره ثم صرفكم يعني ردكم للهزيمة عنهم أي كفر لكم، فظهر المخلص من غيره فهربتم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ولقد عفى عنكم يعني ما ارتكبتموه من هذه المعصية عفى الله سبحانه وتعالى عنكم. طبعا ظاهر الآيات أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة، لأن الآية لم تذكر توبة، فلذلك يكون ظاهرها أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة لأن التوبة لم تذكر، فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر لبعض مشيئته. فهذا دليل على أن الله عز وجل أن أصحاب الكبائر فيهم في المشيئة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم وعاقبهم. نعم. والله ذو فضل على المؤمنين، فيه دليل أيضا على أن صاحب الكبيرة مؤمن، فإن الذنب المذكور في الآية لا شك أنه كبيرة، لا شك أنه كبيرة، ومع ذلك لم تزل عنهم صفة الإيمان، ثلاثة من الخوارج الذين يكفرون بالمعصية أو بالكفر. ولذلك قال تعالى هنا والله ذو فضل على المؤمنين، ما زالت صفة الإيمان صفة لازمة لهم. إذ تصعدون، إذ تصعدون يعني اذكروا، اذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين، تبعدون في الأرض هاربين، يعني هذا قول إذ تصعدون إما متعلق بقول سرقكم إذ ليبتلياكم إذ تصعدون، أو بمقدر، ما هو المقدر؟ إذ تصعدون اذكروا، اذكروا إذ تصعدون، والإصعاد هو الإبعاد في الأرض، يجري حتى يبعد في الأرض، هذا يسمى إصعادا، أي تبعدون في فرار. وهناك قراءة أخرى إذ تصعدون من الفعل الثلاثي صعدا، يعني في الجبل. إذ تصعدون أي تبعدون في الأرض هاربين، ولا تلوون على أحد، يعني لا تعرضون، يعني إيه؟ لا تعطفون بالوقوف، حددتم اتجاه العرب وجريتم فيه وأبعدتم في الأرض ولم تنهوا على أحد، لم تعطفوا بالوقوف ولم تعرضوا على أحد من قريب أو بعيد من شدة الدهشة وقوعة. والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم أي فاقتكم وجماعتكم الأخرى، يعني يدعوكم منه رأيكم، يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وأنتم لا تلون على أحد، أنتم فررتم، لا تلون على أحد، ما حتى حاول أحد أن إيه يلتفت إلى القلب. والرسول وراءهم يقول لهم إلي عباد الله، إلي عباد في أخراكم، يعني من ورائكم أو في فاقتكم أو جماعتكم الأخرى، يعني دي جماعة الرماة وفي جماعة أخرى. أي نعم. فأتابكم غما بغم، عقوبة على هذا التولي وهذا الفرار، أتابكم أي جازاكم. كما تعلمون كلمة التواب لا يستعمل لفظ الثواب في الأغلب إلا في الخير، ويجوز استعماله أيضا في الشر، لأنه مأخوذ من قوله ساب إليه عقله، ساب إليه عقله يعني رجع إليه. يقول تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني إذا ذهبوا إليه يرجعون إليه. والمرأة سميت سيدا لأن الواطئ عائد إليها، وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرا أو شرا، لكن عرفا اختص لفظ الثواب بالخير. أي نعم. فإن المقصود هنا إذا قلنا أن الثواب هنا محمول على أصل اللغة اللي هو اللي بيستعمل في الخير أو في الشر، فيكون هنا مستعملا إيه؟ فأتابكم غما بغم، فأتابكم غما بغم، ثواب هنا بمعنى الشر يطلق على الجزاء يعني. نعم. أما إذا حملنا على مقتضى العرف أن الثواب عرفا يطلق على الخير، فيكون ذلك واردا على سبيل التهكم، التهكم بهم، فأتابكم غما، كما تقول يعني فبشرهم بعذاب أليم، هو يسمع كيف كلمة بشرهم هيفرح ثم يضم كلمة إيه بعذاب أليم، ففي تهكم به. كذلك تقول الشاعر تحياته الضرب وعتابه السيف. فقوله تبارك وتعالى هنا فأثابكم غما بغم، أي جعل الغم مكان ما يرجون من الثواب على حد فبشرهم بعذاب أليم. فأثابكم غما بغم، غما بالهزيمة والكسرة التي حصلت لهم، الانهزام والكسرة، هذا هو الغم الأول بسبب الهزيمة. فأثابكم غما بغم يعني غما متصلا بغم آخر، غم على غم، غما بغم يعني غما، الغم الأول هو الهزيمة والكسرة بسبب هذه الهزيمة على غم اخر او متصل به غم اخر, وهو غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة. اي نعم. او غم بغم, الغم الاول بالهزيمة والغم الثاني ما كان من صرخة الشيطان لان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقيل الباء بمعنى على, غما بغم اي مضاعفا على غم صوت الغنيمة, فأثابكم غما بغم يعني غما مضاعفا على المجرد صوت الغنيمة. نعم. او الباء تكون بالمقابلة, الباء المقابلة او العوض. اي نعم. يعني ايه؟ يعني أثابكم غما بغم كما غممتم انتم ادخلتم عن سكين الغم في يوم بدر دخل عليكم الغم في يوم احد, واضح؟ فصرتم متكفئين من هذه الحيثيه, فاصابكم غما بغم. المره السابقه كان الغم للمشركين, اما هذه المره ففي مقابلتها غمكم انتم, يعني غم يوم احد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين. لكي لا تحزنوا متعلق بعفا في الآية السابقة في قوله تبارك وتعالى ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا, أو متعلق بأثابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة, والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا, أمنة يعني أمن, أمنة نعاسا يعني أمن. هل يذكر أحد لفظة أمنة استعملت في الحديث الشريف بعد نزول المسيح عليه السلام؟ يقول عليه السلام وتقع الأمنة على الأرض, الأمن يعني, وتقع الأمنة على الأرض حتى تركع الأسود مع الإبل والمنار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم. أينا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة, أمنة أي أمنة نعاسا. طيب في آية أخرى في القرآن استعملت فيها كلمة أمنة, نعم في سورة الأمثال, إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أينا. فنعاسا بدل يغشى طائفة منكم أمنة يغشى أو تغشى بالياء والفاء, طائفة منكم هم المؤمنون فكانوا يميلون تحت الحدث, تحت الحدث جمع حدث وهي الترف من الجلد, أو تسقط السيوف منهم, أو تسقط السيوف منهم. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين أنه أنزل عليهم من بعد هذا الغم الذي وقع بهم أمنة نعاسا, أمنة نعاسا يا رب نعاسا إيه؟ بدل أمنة إيه هي الأمنة؟ نعاسا نوما يعني. روى البخاري في التفسير عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم غشت, قال فجعل سيف يسقط من يدي وآخره, ألقى الله عليه من النوم حتى إن السيف الجنود المسلمين وقتلش يحملون السيوف فيغشاهم النوم الى ان يسقط السيف من يده ثم ياخذه ثانيه. اي نعم. غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم احد, قال فجعل سيف يسقط من يدي واخذه, ويسقط واخذه. قال ابو طلحه رفعت راسي يوم احد فجعلت انظر وما منهم يومئذ احد الا يميد تحت حجفته من النعاس, إلا يميل تحت حجفته الترس من الجلد من النعاس. فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا, وقد فاق الرازي لذلك النعاس فوائد. ما يفيد هذا النعاس؟ منها أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتالهم على قتلهم, هل المشركون لا شك أنهم كانوا يعني أشد الناس حرصا على قتل الصحابة في ذلك الموسم فأرى يوم بدر, فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أجل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم. هذا الذي حفظهم هو الله سبحانه وتعالى, يعني في مثل هذه المعركة الشديدة وينزل الله عليهم النعاس وينامون. لا شك ان هذه رحمه من الله سبحانه وتعالى وبيان ان الله الذي يحصاهم ويعصمهم من الخطر. وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تبارك وتعالى. ثم اخبر عز وجل ان من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن اهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا اصحابه، كان همه نجاة وسلامة نفسه، لا هم الدين ولا النبي ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال: وطائفة قد اهمتهم انفسهم، يعني ما بهم الا هم انفسهم وقصد خلاصها، فهؤلاء لم يغتهم النعاس، هؤلاء لم ينعموا بهذا النعاس، بل بقوا في القلق والجزع والفزع والخوف. يظنون بالله غير الحق، اي غير الظن الحق الذي يجب ان يظن به سبحانه وتعالى، ظن الجاهليه، ظن الجاهليه. يقول السيوطي: وطائفه قد اهمتهم انفسهم، اي حملتهم على الهم، فلا رغبه لهم الا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلم يناموا وهم المنافقون. يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، ظن الجاهلية، يعني كظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. في الحقيقة هنا بحث طويل جدا للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يشرح فيه ما المقصود بضم الجاهلية، هو لطيف الصلة في الحقيقة بواقعنا، ونحاول اختصاره بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: قبل أن نقول نذكر كلام المقيم، يقول القاسمي: يظنون بالله غير الحق، يعني غير الظن الحق الذي يجب ان يظن به سبحانه، ظن الجاهليه، كما قال تعالى: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. وهكذا اعتقد هؤلاء ان المشركين لما ظهروا تلك الساعه انها الفيصله، وان الاسلام قد باد واهله، وهذا كان اهل الغيب والشك، اذا حصل امر من الامور الفظيعه تحصل لهم هذه الظنون الشنيعه. هذا يعني كان اهل الغيب الشكاكين الذين علم في قلوبهم يقين، اذا وقع بلاء للمسلمين ظنوا ان المسلمين سيستأصلون وانه لن ترتفع لهم رايه. اي نعم، فهذا ظن جاهلي، فلنحذر هذا الظن، نحذر هذا الظن في هذا الزمان الذي صار فيه الدين يعني غريبا، غربه الله سبحانه وتعالى وحده المستعان عليه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحبط كيد اعداء هذا الدين. الحقيقة حرب لا تقوى الكلمات على وقتها، يعني علمنا بالإكراه، يعني حينما كما نشر اليوم في بعض الجرائد، تم أولا جاءت التعليمات بتطهير المكتبات المدرسية من الكتب الدينية، تطهير المكتبات المدرسية اللي في المدارس من الكتب الدينية، خاصة الكتب السلفية، كتب العقيدة والحديث، ما أصبحش الموضوع تطرق والإرهاب، نسوا هذه الكلمات وما عادوا في حاجة إلى استعمالها. فاليوم يعلن عن إعدام 12 مليون كتاب إسلامي جمع في المكتبات الإسلامية في المدارس، 12 مليون كتاب. ما هي هذه الكتب؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وكتب ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وعامة علماء المسلمين، حتى يعني كتب عبد الحليم محمود والشيخ كشك وغيره من المعاصرين، كل هذه الكتب، اي كتاب، وكل بعض التقارير يقول ان يعني يجري تتبع اي كتاب فيه شوائب الدين، اي كتاب فيه شائبه دينيه، الدين بقى شوائب الان. فماذا يظنون هؤلاء؟ هل يظن ان الامر سيظل بهذه الصوره؟ الا نخشى ان يقع بنا ما وقع بشعب الصومال حينما الملحد المرتد هذا زياد جري لما انكر ايه المراه وقال الكلام الكذا الذي يقول فيه ذكر الاتحاد الامتين انتهى خلاص وما عندناش الكلام ده. فثار العلماء رحمه الله تعالى في وجه ثورة عارمة فأحرقهم في الميادين العام، أحرق العلماء وهم أحياء في الميادين العام وقتلهم، فما تحرك يعني تحركت شعره إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله واضح. وسكت الناس على هذا حتى إذا مرت السنون ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض، ابتلاهم بالمجاعات، ابتلاهم بالاحتلال الخارجي، ثم ابتلاهم بالحروب الداخلية والقلاقل. فحرب الله عز وجل شؤم، يعني محاربة الله عز وجل لا يمكن إنسان يعني يشعر معها بنعيم أبدا ولا بسعادة. فيحصل هذا الأمر 12 مليون كتاب إسلامي تعدم وتستبدل بكتب المواجهة والتمويل، 12 مليون عدد يعود هذا العدد الذي أعدم. فماذا منتظر من الله سبحانه وتعالى إذا استمر الحال على هذه الصورة؟ الله المستعان. أكتفي بما لا تدري هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. أي إنسان يظن أن الأمر سيظل هكذا، أن الدولة والغلبة ستظل مع أعداء الدين، فهذا وقع في هذه المعصية الكبيرة، وهي ظن بالله ظن الخلق. بل ظننتم أن لن ينقلب المؤمنون الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وظن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا سوء ظن بالله، لأنك تنسب إلى الله ما هو منزه عنه. هذا عبد الله علاقة بالتوحيد، أنت تلحق صفات الله وتثير الظن بالله، تنسب إليه ما لا يليق به. لا يمكن أبدا أن يحصل استئصال شأفة المسلمين أبدا. لذلك نحن نقول أن الجاهلية العامة لا مكان لها في الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية المطلقة انتهت تمام بعثته. لماذا؟ لأن هناك ضمانا ربانيا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة منهم لا على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله الريح التي تأتي تفقد روح المؤمنين. واضح. الشاهد من هذا الكلام يعني أن الجاهلية المطلقة لا يمكن أن تعود، لابد أن يبقى الإسلام حتى لو في طائفة من الناس. يقول ابن القيم: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يكلمه للقتل، وفسر بأن ما أصابهم لكم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه. فهذا وطن الظن الجهلي، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل سوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق ببعضه الصادق الذي لا يخلفه، وكلمته التي سبقت لرسله بأنه ينصرهم ولا يقدرهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد جنده ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، ومن ظن أنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، الأيام دول وتلك الأيام نداولها زي العجلة كيف تدور، يوم لك ويوم عليك، هذه طبيعة الحياة لأننا في دار الابتلاء. لكن الظن أن الأمر يبقى على هذا إلى الأبد بحيث يبقى الإنسان دائما مهزوما أو المسلمين أنهم مهزومين ومغلوبين ومقهورين، هذا سوء ظن بالله عز وجل، وهذا من أفعال المنافقين. يقول ويدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إزالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق بمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء. فنقول لهؤلاء الذين العمي القلوب الذين يقولون نحن نحارب التصرف عن طريق تجسيس منابع الدين. تجسيس المنابع معنى ايه؟ معنى تجسيس المنابع يعني القضاء على القرآن والسنة، نحو ذكر الله سبحانه وتعالى من مناهج التعليم، علمنا الواقع المسلمين بحيث لا يبقى لله ذكر ولا للإسلام أثر. فقطعا نحن نحكم بفشلهم قطعا، لأننا إذا وقفناهم في هذا وأن هذا ممكن أن يقع فقط هذا بلا شك أقبح الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أسوأ الظن بالله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يعني. ولذلك الله عز وجل لما قال في سورة التوبة ثاني ثاني جمعة الغاري إذا يقول لصاحبه ده هو الذي أرسل من الآية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة الله هي العليا، يعني غلش الجعل لم يتعدى إلى كلمة الله وإنما فقط الجعل في كلمة إيه الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ثم استأنف جملة جديدة وقال وكلمته بالضم معناها مبتدأ بمنهج علاقة خالص بالجعل الماضي، لأن دائما كلمة الله عليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا. أي نعم. فيعني الذي يتجرأ ويظن أنه مهما فعل أنه تقف مع أمريكا وإسرائيل والجن والإنس وكل من في هذا الوجود سيجفيكم منابع الإسلام، فوالله لم يستطيع، وإنما يعني سيجفف الله سبحانه وتعالى الدم في عروقهم ويحفظهم حفظا ذريعا. فلا يمكن من يجفف منابع الدين، كان التتار أكثر من التتار الذين غزاهم الإسلام، أرادوا غزو الإسلام وانظروا ما فعلوا في بلاد المسلمين، فغزاهم الإسلام وصارهم أقوى قوة نشرت الإسلام وحمته بعد ذلك. الصليبيين كم كان البول شاسعا بين المسلمين وبين الصليبيين، ومع ذلك جاءت الحروب من كل صوب تجاه فلسطين وتجاه مصر والشام، ومع ذلك دحرهم الإسلام واستأثرهم. وهكذا تلاحظ دراسة التاريخ مهمة جدا في هذه الأشياء، حتى لا نغفل أنها حلقة من حلقات سلسلة طويلة، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع أبدا أبدا، لا يمكن أن يبقى، هذا جزء من سنة الله وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فالفرس والروم، أين الفرس والروم من العرب الذين كانوا خفاء عراء لا يؤبه لهم، كانوا أذل أمة من الأمة وأحقر أمة، ومع ذلك ما بقي لهم حس ولا خفاء، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم يكذا؟ فمهما اغتابت امريكا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، احذر ان تلتقط متاع قليل ثم ناراهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا كما ذكرنا ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، فلا يمكن ابدا ابدا ان يبقى الحال على ما هو عليه، مهما طغى الذين كفروا مهما علوا في الارض، فان كلمه الله عليا في كل الاحوال وكلمه الله هي العليا، ولا يقوى احد ابدا ان يعني يجفف ماذا الدين، تجفف ماذا؟ حداد جفف القرآن، أعظم منبع الإسلام هو الإيه؟ أعظم منبع الإسلام القرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحمله، إنا نحن، انظر العظمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، توكيد بعد توكيد. فالذي يعطي هذا الضمان هو الله سبحانه وتعالى، لأعظم دليل على صحة دين الإسلام هو حفظ القرآن الكريم 14 قرنا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان، حرف واحد في القرآن لا يمكن أن يبدل لأنه بضمان رباني من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المنافقون المنافقين هؤلاء العم لا يرون ولا يذكرون ولا يفقهون أن هذه من يقرأ أن يقف منابع الدين، لما تستعطل آيات القرآن من الكتب الدراسية، لما تشيل 12 مليون كتاب يا مسترين يا غلط 12 مليون كتاب تحرق فيها ذكر الله، فيها تفسير كلام الله، حديث رسول الله، أي قلوب هذه؟ أي قلوب متحجرة تقوى على أن تحرق حرقه الله سبحانه وتعالى بدنار الدنيا والآخرة؟ يعني يتجرع على حتى 12 مليون كتاب حسب الله ونعم الوكيل. فمن ظن أن يعني يقول فإن عزته وحكمة إلهيته فأبى ذلك، ويأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة. وتأمل كلمة المستقرة والظفر الدائم. وأيضا تأمل كلمة الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. يعني كل ما يجري المسلمين ومن حيث القضاء والقدر الأمر الكوني هو وقع بكلمة الله أم ليس بكلمة الله، بكلمته الكونية القدرية. أما من ناحية الشرعية الإرادية فلا يمكن أن يستمر هذا الحال. كذلك يقول تعالى ذلك غضب الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأنه يعاقبه بما لا طمع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله أو يعني فهذا كله أيضا من يعني ظن السوء بالله تبارك وتعالى. يقول فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء ومن الظنين به غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما يشاء ويقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. الحقيقة كما ذكرنا الفصل رائع جدا الحقيقة للإمام ابن القيم في ذكر الفوائد في هذا الموضع. أي نعم. يقول في نهاية الكلام فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام. يقول تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هل لنا يعني ما لنا، ليس لنا ما لنا من الأمر التدبير أو الرأي أو النصر الذي وعدناه من شيء. قل إن الأمر كله لله، قل لهم إن الأمر كله لله أي القضاء له يفعل ما يشاء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون أي يظهرون لك. يقولون بيان لما قبله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها. قل لو كنتم في بيوتكم، قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لبرز إلى خرج، الذين كتب أي قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم يعني مطارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة. وليبتلي يعني فعل ما فعل لأحد ليبتلي ليختبر الله ما في صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق. وليمحص أي يميز ما في قلوبكم، الله عليم بذات الصدور يعني عليم بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي ليظهر ما في قلوبكم للناس. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الذين تولوا عن القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم المسلمون إلا 12 رجلا اللي هم ثبتوا 12 رجل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما استزلهم الشيطان يعني أزلهم الشيطان بوسوسته لبعض ما كسبوا من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، غفور للمؤمنين حليم، يعني لا يعجل على العصاة بل يصبر ويمهل. وبلا شك هذه من أعظم آيات، من أعظم يعني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، الحلم. إن الله لا يمهل أو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فالحلم يحلم ويصبر تبارك وتعالى على الأذى يشتمه بنو آدم ويسبون إليه الولد، يعني يصدون عن سبيله ويحاربون أولياءه، ومع ذلك هو حليم، حتى إنه قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاشترط أنهم لم يتوبوا، يعني لو تابوا معنا فعلوه من الجرم الشنيع لتاب عليهم تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم يعني في شأنهم إذا ضربوا في الأرض، أي كافروا في الأرض يعني فماتوا أو كانوا غزا، غزا جمع غاز فقتلوا، فماذا يقولون؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو قالوا جلسوا معنا في المدينة ما خرجوا للجهاد ولا سافروا للجهاد ما ماتوا وما قتلوا. يقول تعالى لا تقولوا كقولهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، يعني لا تفعلوا فعلهم ولا تقولوا كقولهم، ليجعل الله ذلك يعني ذلك القول الذي قالوه في العاقبة حسرة في قلوبهم. هذا الكلام الذي قالوه وتفوهوا به وهو قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فيتحسرون عليه في العاقبة وسيعاقبون عليه. والله يحيي ويميت، يعني لا يمنع عن الموت قعود، والله بما تعملون أو يعملون بصير فيجازيكم به. ولئن قتلتم في سبيل الله، هذه لام القسم، في سبيل الله في الجهاد، أو متم بضم الميم وكسرها، متم أو متم أي أتاكم الموت فيه، لمغفرة من الله، يعني مغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. هذا هو جواب القسم، لمغفرة من الله ورحمة. وتقدير الكلام لئن قتلتم ليغفرن الله لكم ويرحمكم خير مما تجمعون من الدنيا او يجمعون. ولئن متم، لام القسم بالوجهين، متم او متم، ولئن متم او قتلتم اي في الجهاد وغيره لالى الله تحشرون، يعني لالى الله لا الى غيره تحشرون، يعني في الاخره فيجازيكم. فبما رحمه من الله لنت لهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، فعنهم خالفوك وعصوا أمرك، لكن لولا ليونة أخلاق، ليونة أخلاقك وحسن خلقك ولولا أتمنى رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب يعني جافيا فأغلقت لهم لن تضوا من حولك، أي تفرقوا، فاعف عنهم تجاوز عنهم ما أتوه واستغفر لهم يعني ذنبهم حتى أغفر لهم، وساورهم أي استخرج آراءهم في الأمر يعني في شأنك سواء في الحرب أو غيرها، تطيبا لقلوبهم وكي يستن بك المسلمون ويرتدون بك فيه ويرتدوا بك في الشورى. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا مشاورة لهم، ولو نضيف الوقت لذكرنا أمثلة كثيرة من الشورى وفوائدها. نعم. فإذا عزمت يعني على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، أي ثق به بعد المشاورة. ثم قال تعالى إن ينصركم الله يعني يعينكم على عدوكم كيوم بدر فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يعني يترك نصركم كما حصل يوم أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي بعد خذلانه لا ناصر لكم، وعلى الله يعني لا على غيره فليتوكل أي ليثق المؤمنون. ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، فقال بعض الناس لعل النبي أخذها، فنزلت الآية مبينة عصمته صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وما كان لنبي أن يغل، لا ينبغي لنبي أن يغل، يخون يعني في الغنيمة، فلا تظن به ذلك، أو يغل في بعض الفقراء يغل، يغل يعني ينسب إلى الغلول، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفى كل نفس الغال وغيره جزاء ما كسبت اي ما عملت، وهم لا يظلمون اي شيئا. ثم قال عز وجل أفمن اتبع رضوان الله يعني فأطاع ولم يغل، كمن باء رجع بسخط من الله يعني لمعصيته وغلوله ومأواه جهنم وبئس المصير أي المرجع فيه، لا يعني لا يستويان، هم درجات عند الله أي أصحاب درجات عند الله مختلف المنازل، فلمن اتبع رضوانه الثواب ولمن باء بسخطه العقاب. والثواب نفس درجات يعني درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا، والله بصير بما يعملون يعني فيجازيهم به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه وليشرفوا به، لأن الأمم السابقة اليهود أو النصارى كانوا يتفاخرون على العرب بأنهم أهل علم أهل الكتاب، بعث فيهم عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء، فهل العرب كان لهم شرف يشرفون به؟ قد يقال كانوا يشرفون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، واضح نقول لكن هذا الانتساب ينازعهم في اليهود والنصارى، وإنما شرفوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم به شرفوا وعلى قدرهم. أيضا رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا يعني من غير البشر ولا عجميا، يتلو عليهم آياته أي القرآن ويزكيهم أي يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة، ما هي الحكمة؟ السنة، القاعدة التي ذكرناها من قبل باتفاق السلف أن الحكمة إذا اقترنت في القرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فهي تقع إيه؟ السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله يعني وإنهم كانوا من قبله أي قبل بعثه لفي ضلال مبين أي بين. ثم يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة يعني بعقد حين قتل سبعون منكم قد أصبتم مثليها، أصبتم مثليها ببدر، ما هو هذان المثلين كان إيه؟ قتل سبعين مشركين في بدر وأكس سبعين، أولما أصابتكم مصيبة في أحد بقتل سبعين مسلما في أحد قد أصبتم مثليها في بدر مثليها 140 70 قتلوا من المشركين و70 قتلوا، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا تعجبتم وقلتم من أين لنا هذا أي هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا، قل هو من عند أنفسكم، قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز فخذلتم، ولذلك نعيد التذكير بهذا المعنى الخطير جدا، كل ما نحن فيه هو من عند أنفسنا، كل هذا من عند أنفسنا، فالعلاج الحقيقي لمن كان صادقا في أن يقع تغيير إلى الأحكم في واقع نفسه وفي واقع المسلمين أن كل واحد يفتش في نفسه ينظر ما هي المخالفات التي يرتكبها، لأن ما نحن فيه هو عقوبة من الله، وإذا كان في شأن الصحابة قال الله لهم كل هو من عند أنفسكم، فماذا نقول نحن الآن؟ أغلب بيوت المسلمين فيها التلفزيون والفيديو وعلى الأسطح بدأ ينتشر الجيش، بنات المتبرجات هؤلاء يهود ونصارى الذين يلقون الشوارع ويرددون البنطلونات الضيقة، الفساد الذي انتشر على من السبب فيه؟ هل الحكومة تجبر الناس على كل مظاهر الفساد أم أن القط الأعظم من الفساد هو من عند أنفسنا؟ أننا نطاوع ونقبل ونتفاعل مع هذا الفساد ونهرع إليه، ليس كل الفساد نحن نجبر عليه، لكن هناك قسم كبير جدا من المعاصي نحن نقع فيها طوعا واختيارا ولا يجبرنا عليها احد، هذا وقع غير واقع، واذا غلب الشر وظهر في الاذن ياتي يعم الله القوم بعذاب، لا شك في ذلك. فنستحضر هذا، اذا كان الصحابه يقول لهم الله سبحانه وتعالى كل هو من عندي انفسكم، مع ان الرسول كان فيهم ومع انهم خير امه أخرجت للناس، لكن لما عصوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا. لما علي بن أبي طالب في يوم من الأيام كلف بعض يعني جنوده أو عماله بأمر، فقال لهم هل عملتم ما أمرتم؟ قالوا نعم، قال أما إنكم والله لو لم تعملوا بما أمرتم لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى، عقوبة إذا أعطيتم الله وأعطيتم الرسول العقوبة ماذا؟ لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. أي نعم. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني ومن هذا الشيء النقص أو منعه. وقد جازاكم بخلافه بسبب مخالفتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء خلف المسلمين. ثم يقول تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بأحد، فبإذن الله أي بإرادته، وليعلم المؤمنين، يعني ليعلم علم إيه؟ ظروف وانتشار، أو ليظهر لكم ما علمه من خطايا نفوسكم المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، هذه حكم ما وقع، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم يعني والذين قيل لهم، والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا قاتلوا أعداء الله في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا عنا القوم بتكثير ثوابكم إن لم تقاتلوا، أو المعنى تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداء الله أو ادفعوا، يعني حتى لو لم تشتركوا معنا في القتال تدينا فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وأموالكم، أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن الأمر في نظرنا ليس إلا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، ونحن نريد أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. قال تعالى تكذيبا لهم هم من كفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم،